قال الشوكاني رحمه الله تعالى وإياه: باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا أو أكثر ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع لكل سامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. باب الأذان. الأذان في كلام العرب هو الإعلام، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. وبين أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الإعلام. أما في الشرع فهو النداء للصلاة بألفاظ مخصوصة، النداء للصلاة بألفاظ مخصوصة. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا وأكثر. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا. ما الذي يتخذ؟ أهل البلد. أهل البلد. واعلموا أن الأحكام الشرعية كلها المخاطب بها الأمة، المخاطب بها الأمة، حتى الحدود. نعم، حتى الحدود. والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأنكحوا الأيامة، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. فالأصل أن الأحكام الشرعية تخاطب بها الأمة، لكن بعض الأشياء قد يقيدها بعض العلم بالحاكم لأنها تحتي لقوة، ولو فعلها غير الحاكم لحصل شيء من النزاع والشقاق والمفسدة كإقامة الحدود. فالأصل أن الأمة هي المخاطبة بإقامة الدين، كل شعائر الدين الخطاب للأمة، لكن بعض الأشياء التي يخشى من حصول مفسدة تعلق بالحاكم. لكن لو فرط الحاكم، هل الأمة تترك الواجبة الشرعية؟ لا، يتعين على الأمة إذا فرط الحاكم في الواجبات الشرعية وجب على الأمة أن تقوم بذلك. والشيخ رحمه الله قال: يشرع. الشيخ في كثير من الأحيان نجده في بعض المسائل لا يقطع برأيه في المتن، وإن كان في الشرح يجزم. فكلمة يشرع تدل على الاستحباب وعلى الوجوب. يشرع تدل على الاستحباب وعلى الوجوب. حينما قال يشرع لأهل كل بلد يتخذوا مؤذنا، يحتمل الأمر على سبيل الاستحباب، يحتمل الأمر أنه على سبيل الوجوب. يشرع لأهل كل بلد، كل بلد أن يتخذوا، أن يجعلوا مؤذنا يؤذن لهم أو أكثر إذا احتاجوا إلى أكثر من مؤذن، إذا احتاجوا إلى أكثر مؤذن. ناتي إلى حكم الأذان والإقامة. أصح الأقوال أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات في الحضر والسفر. أما في الحضر فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان بن أبي العاص حينما أتى إليه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: واتخذ مؤذنا، فأمره باتخاذ مؤذن، وكان رضي الله تعالى عنه من أهل الطائف. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، فإذا لم يسمع أذان أغار وإلا أمسك. يعني إذا سمع الأذان حكم بأن هذه بلاد إسلام فلم يغر، وإذا لم يسمع أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن الأذان علامة فارقة بين بلد الإسلام وبلد الكفر. فإذا كانت الأموال والأنفس تعصم بالأذان هذا يدل على وجوب الأذان. كما تعلمون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه أنه أخل بالأذان والإقامة في السفر، حتى حينما نام عن الصلاة صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن وأقام، كما في حديث أبي قتادة في قصة نومه عن صلاة الصبح. أما في السفر فلفعله صلى الله عليه وسلم، وأشرت إليه قبل قليل، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قال لهم صلى الله عليه وسلم حينما أرادوا الرجوع إلى أهلهم،
ومن باب أولى إذا كانوا في السفر. حديث مالك في الصحيح. والإقامة كذلك. يرحمك الله، حينما نقول أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات هذا الأصل، لكن لو الشخص التزم بالأذان كحال المساجد الآن وله رزق من بيت مال المسلمين أصبح الأذان والإقامة في حقه من فروض الأعيان. الأذان والإقامة إذا كان الشخص تكفل بالأذان وأعطي رزقا من بيت مال المسلمين أصبح الأذان في حقه واجبا وليس مستحبا. والأذان مشروع لجماعة الرجال دون جماعات النساء. ورد حديث نص في المسألة إلا أنه لا يصح، ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة، فالأذان خاص بجماعة الرجال. وحينما يقال بجماعة الرجال هذا لا يعني عدم مشروعية الأذان للمنفرد، الأذان والإقامة للمنفرد مشروعان. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أشرت إليه قبل قليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر إذا أذن أمسك وإلا فأغار، فسمع مؤذنا يقول الله أكبر فقال على الفطرة، ثم قال لا أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، قال فنظرنا فإذا هو راعي معزى. هذا لوحده يؤذن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول يعجب ربك من راعي غنم في شظية يؤذن ويقيم، أي لوحده. فالأذان والإقامة مشروعان أيضا للمنفرد، إذا كان لوحده يستحب له أن يؤذن ويقيم. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. ذكرت قبل قليل في حديث عثمان بن أبي العاص لا يأخذ على أذانه أجرا، والمقصود لا يأخذ على أذانه أجرا من الناس، أما من بيت مال المسلمين هذا لا يسمى أجرا، هذا يسمى رزق، وهو جائز بإجماع أهل العلم. الأخذ من بيت مال المسلمين للأذان أو الإمامة أو بقية الوظائف الشرعية التي يتفرغ لها الشخص يجوز بالإجماع. وينبه على مسألة، حينما يغاب الإمام أو المؤذن قد يخلفه أحد في المسجد، إما يخلفه الإمام أو المؤذن أو أحد الجماعة، فربما اشترط عليه مالا مقابل الأذان أو الصلاة. أخذ المال من بيت مال المسلمين ولا من المؤذن أو الإمام؟ أخذها من المؤذن والإمام والمخدم بيت المسلمين، فيدخل في باب الإجارة فيحرم. إذن يحرم على الشخص أن يشترط ألا ينوب الإمام أو ألا ينوب المؤذن إلا مقابل مال. إذا أعطاه مالا من غير مقابل حسن، لكن كونه يشترط يدخل في عموم حديث عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقل كذلك فيما يتعلق بالصلاة بالناس خصوصا في رمضان، البعض يشترط في التراويح يصلي بكم بكذا وكذا، يدخل في عموم حديث عثمان بن أبي العاص. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا أو أكثر، أو أكثر إذا كان عندهم أكثر من مسجد لهم أن يتخذوا في كل مسجد مؤذن. وكذلك يجوز أن يتخذ في المسجد الواحد أكثر من مؤذن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما معلوم له مؤذنان في المدينة، بلال وابن أمي مكتوم. ينادي بألفاظ الأذان المشروعة، ينادي بألفاظ الأذان المشروعة، ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة. الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأذان نوعان: أذان أهل المدينة هو حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب، وأذان أهل مكة في حديث أبي محذورة. حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب حينما قال أتاني رجل في المنام ومعه ناقوس، فقلت يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال وماذا تصنع به؟ قلت أنادي به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد فقال إذا أقمت تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حديث عبد الله بن زيد في السنة. وهذا أذان بلال، هذا أذان بلال، ما مر بنا حديث عبد الله بن زيد فيه أذان بلال وإقامة بلال. التكبير أربعا، الشهادتان أربع، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، الحيعلتين أربع، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، التكبير مرتين، التهليل مرة واحدة. هذا أذان بلال الوارد في حديث عبد الله بن زيد. قال بلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، وبدأ يؤذن به بلال رضي الله تعالى عنه في المدينة. هذه صفة من صفات الأذان. الصفة الثانية الواردة في حديث أبي محذورة، وهذا أذان أهل مكة في صحيح مسلم عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم النداء فقال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم تعود فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله كم مرة؟ أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات، وأشهد أن محمد رسول الله أربع مرات، فالشهادتان في أول الأذان ثمان مرات. تلحظون أن في حديث أبي محذورة التكبير في رواية مسلم مرتين في أول الأذان، الله أكبر الله أكبر، لكن الصحيح أن المحفوظة في حديث أبي محذورة عند أبي داود وغيره التكبير أربعا، فيبقى حديث أبي محذورة في التكبير يكون أربع مرات أول الأذان. في حديث أبي محذورة قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. في رواية أبي داود تخفض بها صوتك، في رواية أبي داود تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا فأذان أبي محذورة نطبقه تطبيقا عمليا. الإشكالية في الترجيع فقط، الإشكالية في الترجيع، الترجيع في أذان أبي محذورة، أصل كلمة الترجيع في كلام العرب هو ترديد الصوت، هذا الترجيع ترديد الصوت. أما في الشرع في الأذان المقصود أن يأتي بالشهادتين رافعا بها صوته بعد أن أتى بهما وقد خفض بهما الصوت، هذا الترجيع، يأتي بالشهادتين يرجع مرة ثانية يرفع الصوت وقد أتى بهما قبل ذلك وقد خفض بهما صوته، هذا هو الترجيع. فعلى هذا المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض الصوت ثم يرجع مرة ثانية ويرفع صوته كسائر جمل الأذان، هذا هو الترتيب. والكل سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتارة يؤذن بأذان بلال الوارد في حديث عبد الله بن زيد، وتارة يؤذن بأذان بمحذورة إذا لم يخشى من لغط وفتنة، وهذا مأموم في حال السفر. في حال السفر يمكن الشخص أن يؤذن بأذان محذورة من غير نكير. واعلموا أن الأذان وغيره من العلم إذا ما طبق نسي، سمعت الأذان لكنك ربما بعد شهر أو شهرين تنسى الترجيع، ما تعرف على الصوت هل في الأول أو الآخر، آتي بأشهد لا إله إلا الله مرة مخفوض الصوت ثم مرة ثانية أرفع الصوت، أو آتي بالشهادتين جميعا. فلا بد أن نعمل بهذا العلم لأجل أن نحفظه، ولأجل أيضا أن ننتفع به، فنؤذن تارة بأذان أبي محذورة إذا تيسر. ينادي بألفاظ الأذان المشروعة، حينما قال مشروعة يريد أن يرد على ما لا يشرع، لا سيما أن الشيخ رحمه الله تعالى كان في اليمن وفيه بعض الزيدية في أذانهم حي على خير العمل، وهذا لا يثبت من جهة السند. فالشيخ قال المشروعة ليرد ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الأذان ما ذكر، يزاد في ذلك الصلاة خير من النوم بعد الحيحلتين في صلاة الصبح. الصلاة خير من النوم بعد الحيحلتين في صلاة الصبح. ينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة، عند دخول وقت الصلاة. حينما قال الشيخ مثلا عند دخول وقت الصلاة، إذا أذن قبل دخول وقت الصلاة لا يصح الأذان. فلذلك أهل العلم مجمعون على اشتراط دخول الوقت لأجل الأذان. فلو أذن قبل الوقت ثم تبين له أنه أذن قبل الوقت يعيد الأذان. في حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة إذا دخل الوقت فليؤذن لكم أحدكم عند دخول وقت الصلاة. وهل هذا حكم عام؟ لا، يستثنى في ذلك الأذان الأول لصلاة الفجر، يستثنى لأذان الفجر فيؤذن قبل الوقت وبعد دخول الوقت يؤذن الأذان الذي هو خاص بالصلاة. الأذان الأول له حكم حكمة. فهنا يأتي سؤال، هل الأذان الأول لصلاة الصبح مشروع مطلقا أو غير مشروع، أو مشروع في رمضان أو ليس في رمضان؟ المسألة فيها أقوال كثيرة، واعلموا إذا كثرت الأقوال يدل ذلك على أن الوارد في المسألة إما لا يصح أو ليست دلالته ظاهرة. عندنا من أصح ما ورد حديث عائشة بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، وهذا في الصيام والظاهر أنه في رمضان هذا العصر. في حديث المسعود أيضا في الصحيحين قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فإنه يؤذن ليوقظ نائمكم، يوقظه والله أعلم لأجل السحور، ويرجع قائمكم يعني إذا كان الشخص قائم خارج البيت أو يصلي يرجع لأجل السحور. فالظاهر من حديث ابن عمر وعائشة ومن حديث مسعود أن الأذان الأول لأجل السحور، فهو تذكير وتنبيه للناس لأجل أن يتسحروا في هذا الوقت. هذا والظاهر والله أعلم من الحديثين. وهذا أحد الأقوال في المسألة أن الأذان الأول مستحب في رمضان فقط دون بقية الشهور، وهذا الذي يترجح لي والله أعلم أن الأذان الأول سنة في رمضان دون بقية الشهور. عند دخول وقت الصلاة، عندنا عند دخول وقت الصلاة وعندنا عند إرادة الصلاة، فرق بين المسألتين. لما نكون مثلا في البر في رحلة، أذن العشاء والنقل أذن العشاء الساعة السابعة، لكن نريد أن نؤخر الصلاة، إذا دخل عند دخول وقت الصلاة الساعة السابعة نؤذن. دخل وقت الصلاة الساعة السابعة صلاة العشاء الساعة السابعة نؤذن. لكن نحن لا نرد الصلاة إلا الساعة مثلا العاشرة. هل المستحب أن نقدم الأذان في الساعة السابعة ثم نصلي في العاشرة، أو نؤخر الأذان إلى إرادة الصلاة؟ فإذا أردنا أن نصلي أذن ثم صليت السنة التي بين الأذانين، وهكذا قل مثلا في صلاة الظهر وصلاة العصر وبقية الصلوات التي تؤخر. يظهر لي والله أعلم الثاني، أن الأذان يؤخر لإرادة الصلاة، وهذا في السفر ظاهر. في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلما زاغت الشمس، أي زالت دخل وقت الظهر، أمر بالقصوى فرحلت له، ثم أتى الوادي فخطبهم، ثم أمر بلالا فأذن فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وقام صلى، ثم صلى ثم قام صلى العصر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى الوادي بعد دخول وقت الظهر، ما أذن صلى الله عليه وسلم حينما أتى، إنما أخر الأذان عند إرادة الصلاة. وأيضا حديث أبي ذر في الصحيحين، وفيه أن بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأذان فيقول: انتظر انتظر، أبرد أبرد. قال: حتى رأينا فيتلون. فبلال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الأذان الظهر في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجله ويقول: انتظر انتظر. قال: حتى رأينا في التلول، أصبح للتلول في، وكما مر بنا في الدرس الماضي أن وقت الظهر لا يخرج حتى يكون ظل الرجل مثله. فليظل والله أعلم أن في السفر الأمر ظاهر، أن السنة تأخير الأذان إلى إرادة الصلاة، إلى إرادة الصلاة، ونقول إرادة الصلاة مع ما يتعلق بها من سنن، لكن سنن الرواتب ونحو ذلك في الحضر يحتمل والله أعلم، يحتمل والله أعلم. وإذا كان يترتب على ذلك مفسدة فيبادر في الأذان، لكن في السفر الأمر ظاهر أن النداء يكون عند إرادة الصلاة وليس عند دخول الوقت. أما في الحضر يحتمل أنه كالسفر، ويحتمل أنه بدخول الوقت يؤذن ثم يصلون، والأصل هو عدم تأخير الصلاة في الحضر، هذا الأصل. عند دخول وقت الصلاة ويشرع لكل سامع أن يتابع المؤذن، ويشرع لكل سامع. قال الشيخ يشرع، ما قال يجب أو يستحب، لأن المسألة ملك الأذان. مما سأل الخلاف بين العلم، لو تأملنا النصوص، حديث أبي سعيد في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا أمر، فقولوا، والأصل في الأمر الوجوب. في حديث عبد الله بن عمر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة. الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر. فهذا أحد القولين في المسألة، وهو مذهب الأحناف والظاهرية، على أن متابعة المؤذن واجبة للأمر ولا صارف عن الأمر. والقول الثاني في المسألة أن متابعة المؤذن مستحبة وليست واجبة، وهو رأي جمهور أهل العلم. ما الدليل؟ أشرت قبل قليل حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وهذا مقام تعليم، وكانوا يجهلون الكثير من أحكام الشرعية، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن. وقد يقول قائل: الاستدلال فيه نظر، لأنه قد يكون تعلم هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، جلس عنده 19 ليلة ونحو من ذلك. من أدلتهم حديث عبد الله بن عمر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذا الحديث يستدل به من يرى أن متابعة المؤذن واجبة. كيف يستدل به أن يرى متابعة المؤذن واجبة؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويستدل به من يرى أن متابعة المؤذن مستحبة. كيف يستدل به على استحبة مع أنه أمر؟ نعم سم، ما وجه الاستدلال؟ نعم ثم سلوا لي الوسيلة. أحسنت، وجه الاستدلال ثم صلوا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، ثم سلوا لي الوسيلة، وسؤال الوسيلة ليست واجبة، فكذلك المتابعة. لكن تذكرون مر بنا أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. أيضا استدلوا بحديث عثمان بن العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان هجر، قال ولم يعلمه متابعة المؤذن، وأيضا فيه نظر. لعل من أقوى أدلة حديث أنس رضي الله تعالى عنه ذكرته قبل قليل في رواية مسلم، فسمع مؤذنا، فلما سمع مؤذنا قال الله أكبر، قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله قال خرجت من النار. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع، الهدف الظاهر الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع هذا المؤذن، إنما قال على الفطرة وقال خرجت من النار. وقد يعترض أي معترض، قد يقول يكون أنس رضي الله تعالى ما نقل المتابع لأنها معروفة، إنما نقل الأمر الذي كان غير معتاد. هذه أهم أدلة الجمهور، والذي يترجح لي والله أعلم أن رأي الجمهور أقوى، لأن هذا الأصل لما ذكرته قصة حديث أنس الأخير، هذا من باب الذكر. والأصل أن الأذكار لا تجب في الصلاة على الصحيح إلا ما دل الدليل على وجوبه، يأتي التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله. فإذا كان في الصلاة لا تجب، فمتابعة المؤذن والله أعلم من باب أولى. قال ويشرع لكل إنسان أن يتابع المؤذن. قال المؤذن ثم ذكر بعد ذلك الإقامة، ذكر بعد ذلك الإقامة، قال يتابع المؤذن، هل الإقامة تشرع متابعتها؟ المؤذن ظاهر الأمر، إذا أقام المؤذن من يرى مشروعية متابعة الإقامة يستدل بالنصوص التي ذكرت قبل قليل. إذا سمعتم المؤذن تقول مثل ما يقول، تقول الآن المؤذن يقيم، نقول مثل ما يقول، مثلا حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. واللي يظهر لي والله أعلم أن متابعة الإقامة ليست من السنة، لا أعلم حديثا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله أنه تابع الإقامة أو شرعها لأمته، مع كثرة الحديث الواردة في متابعة المؤذن. فلو كانت متابعة الإقامة والله أعلم مشروعة لوردت فيها النصوص. ورد حديث أبي أمامة أن بلال لما أخذ في الإقامة فقال قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، قال ثم قال مثل ما قال في حديث عمر. حديث عمر أشير إليه من قال إذا قال المؤذن الله أكبر الحديث، وأذكره إن شاء الله. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تابع الإقامة كما تابع الأذان، لكن لا يصح. فليظهر لي أن السنة هي متابعة المؤذن. وحين قال ويشرع لكل سامع، لكل سامع أن يتابع المؤذن، كلمة المؤذن عندنا مؤذن دخلت عليه الألف واللام، هل المؤذن المؤذن المعهود مؤذن المسجد أو كل مؤذن؟ يعني كلمة ال هنا للاستغراق، يعني للجنس، يعني كل مؤذن. هل يظل أعلم أنها للاستغراق، يعني ال هنا للاستغراق، يعني كل مؤذن. هل هذا سمعنا مؤذن نتابعه، سمعنا مؤذنا آخر بعد فراغ المؤذن نتابعه، لو سمعنا ثالثا أيضا بعد فراغ المؤذن نتابعه؟ هذا هو الظاهر والله أعلم من الأحاديث، وإن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا مؤذن واحد الأصل في المدينة وهو مؤذنه. قال يتابع المؤذن إذا سمعتم، ويشرع لكل سامع أن يتابع المؤذن. أحيانا نأتي ونجد المؤذن في أثناء الأذان، في أثناء الأذان، هل نتابعه من أول الأذان أو نتابعه مما سمعنا منه؟ أدرك المؤذن وهو يقول مثلا حي على الصلاة حي الفلاح، هل نتابع أن نقول الله أكبر الله أكبر ثم نتم ثم نلحق به، أو نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ المسألة تحتمل، واللي يظل والله أعلم أن الأمر يتابع بالسماع. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، في من أدرك حي على الصلاة هل سمع الله أكبر الله أكبر؟ ما سمعها. فاللي يظل الله أعلم أنه يقول ما سمعه من المؤذن. وكذلك لو أذن المؤذن وأنت تسمع ثم مشيت في سيارتك سينقطع الصوت، فليظهر الله أعلم أنك تتابع حينما تسمع فقط، وإذا انقطع الصوت ولا تسمع تتوقف عن المتابعة، ويشرع لكل ساعة أن يتابع المؤذن. أيضا كلمة المؤذن نسمع أحيانا في وسائل الإعلام سواء في المذياع أو بغيره، نسمع الأذان، نسمع الأذان بوسائل الإعلام، هل نتابع أو لا نتابع؟ تسمع المذياع يؤذن، هل تتابعه أو لا تتابعه؟ اللي يظل الله أعلم المسألة فيها تفصيل. إذا كان الأذان تسجيل لا يؤذن حقيقة، إنما هو مسجل سواء كان بالصوت أو بالصوت والصورة، فهنا ليس هذا هو الأذان الشرعي. فإذا لم يكن الأذان الشرعي فليس هو معنى قول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، كلمة النداء أي النداء المعهود المشروع، هذا ليس هو النداء المعهود. إذا سمعتم المؤذن أي المؤذن المعهود الذي يؤذن للصلاة، فهذا ليس هو الأذان المعهود، إنما هو تسجيل. وإذا كان الأذان هو الأذان يؤذن في الحال لكنه في مكان بعيد فنسمعه من خلال وسائل الاتصال مذياع أو من غيره، فليظهر لنا أنه تابعه. سمعنا ونحن في القصيم أذان مكة يؤذنون بعدنا، أو سمعنا أذان الرياض يؤذنون قبلنا، والرياض كما تعلمون أحيانا يؤذن عبر تسجيل وأحيانا يؤذن مباشرة، فإذا كان يؤذن مباشرة نتابعه، يدخل في عموم النصوص. قد يقول قائل المسافة بعيدة بينك وبين مكة 1000 كيلو، بينك وبين الرياض قرابة 300 كيلو، يقال مسجد في آخر الحي، في هذا الوقت لو لم يجد مكبر صوت هل نسمعه؟ لا نسمعه. إذا سمعنا مكبر الصوت نتابع أو لا نتابع؟ نتابع، تابعناه وسمعناه لأجل مكبر هذا الصوت، وإلا في الأذان المعتاد لا يمكن نسمعه. فلا فرق بين المسافة أن يكون بينك وبين الأذان كيلو أو كيلوين أو أكثر أو أقل، فإذا كنت تسمع المؤذن تتابعه والله أعلم. ويشرع لكل سامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة، تشرع الإقامة على الصفة الواردة. الإقامة وردت في أذان بلال في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ووردت في حديث أبي محذورة، وردت في حديث أنس، حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أمر بلال أن يشرع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة أي إلا قد قامت الصلاة فيجعلها شفعا. حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب ذكرته قبل قليل في إقامته، إقامة أبي محذورة كأذان بلال، إقامة أبي محذورة كأذان بلال يزاد فيها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. إقامة بلال معروفة، من يقيم لنا إقامة بلال التي كل يوم نسمعها؟ نعم، من يقيم؟ أكرم هنا ارفع صوتك. نعم، إذن هذه إقامة بلال، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إقامة أبي محذورة كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. من يقيم لنا إقامة أبي محذورة؟ من يقيم لنا إقامة أبي محذورة؟ الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه إقامة، هذه محذورة. وما يتعلق بالإقامة فيها غير يعني إقامة بلال فيها خلاف في بعض الألفاظ، يعني هل التكبير يشفع أو لا يشفع، أيضا قد قامت الصلاة هل تكون وترا أو تكون شفعا بناء على زيادة إلا الإقامة، هل هي ثابتة أو ليست ثابتة. ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة، والإقامة حكمها حكم الأذان من جهة الوجوب الكفائي ومن جهة الاستحباب، حتى ما فاتته الصلاة داخل المسجد يستحب له أن يقيم الصلاة، لكن إذا كان داخل المسجد وأذن في المسجد لا يستحب له أن يؤذن، حتى لو أراد أن يؤذن لا يرفع صوته بالأذان حتى لا يلبس ولا الحنابلة يرون مشروعات حتى إعادة الأذان لمن فاتته الصلاة، علقوا بذلك لا يرفع صوته حتى لا يشوش على الناس. نرجع إلى بعض المسائل التي تتعلق بالباب، حينما يقول الله أكبر الله أكبر هل يجمع بين التكبيرتين أو يفردهما في الأذان؟ بمعنى هل يقول الله أكبر الله أكبر أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ قال لي يقول لي والله أعلم الثانية، يستحب له أن يجمع التكبيرتين بصوت واحد، ظاهر السنة أنه يأتي بالتكبيرتين جميعا من غير فصل. ما الدليل؟ الدليل حديث عمر رضي الله تعالى عنه، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر جمع التكبيرتين وأفرد بقية ألفاظ الأذان، ولما أتى بالتكبير مرة ثانية أيضا جمعه قال الله أكبر الله أكبر، فهذا يدل والله أعلم على استحباب جمع التكبيرتين، فيقول الله أكبر الله أكبر بصوت واحد ولا يفصل بينهما كما يفصل بين حي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الفلاح. هذا ما يتعلق بالتكبير. حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت، في حديث أبي جحيفة في مسلم فجاءت وتتبعه فها هنا وها هنا يمين وشمال يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يستحب الالتفات يمينا وشمالا، لكن ما صفة الالتفات؟ اللي يقول لي والله أعلم أنه يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، يعني يلتفت ثم يقول، ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح، فيأتي بحي على الصلاة مرتين وهو ملتفت يمينا، ويأتي حي على الفلاح مرتين وهو ملتفت شمالا. إذا كان في مثل هذا الزمان بين يديه مكبر الصوت هل يلتفت أو لا يلتفت؟ الأثر يعلم أن الأصل أنها سنة مشروعة، وإن كان بعض العلم يقول يلتفت لأجل أن يعلم الناس أنه يؤذن، أنه كان يؤذن على سطح المسجد، يبقى هذا هو اجتهاد
من أهل العلم، وإلا الأصل هو مشروعية الالتفات حال الحياة على سيف اليظل، والله أعلم استحباب الالتفات حتى لو أدن وبين يديه مكبر صوت، ناتي لوضع الأصابع في الأذنين حال الأذان. وردت أحاديث لوضع الأصابع في الأذان من حديث بلال، منها حديث أبي محذورة، والوارد في ذلك لا يخلو إسناده من ضعف. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الوارد بمجموعه يدل أن المسألة أصلا على هذا، يستحب وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان. فالوارد في مفرده ضعيف، لكن بمجموعه يثبت والله أعلم. مسألة تتعلق بمتابعة المؤذن، عرفنا حكم متابعة المؤذن، ما صفة متابعة المؤذن؟ صفة متابعة المؤذن ذكرت قبل قليل حديث أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، حديث عبد الله بن عمر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الحديث في هذا الحديث ظاهر أن نقول كما يقول المؤذن، حتى في حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ظاهر هذه الحديث. نقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ذكرت قبل قليل حديث عمر: فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث عمر أن الشخص في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فاختلف أهل العلم في جمع بين هذه الأحاديث، فبعضهم قال الأحاديث الواردة في إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول عامة مخصوصة بحديث عمر، يعني في الحيعلتين لا نقول مثل ما يقول المؤذن، إنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين. القول الثاني قال نجمع بين الحديثين فنقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي حديث يقول قولوا مثل ما يقول، وفي حديث آخر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فنجمع بينهما. والقول الثالث في المسألة أن هذا من باب اختلاف التنوع، يعني الكل سنة، فلك أن تعمل بحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فتقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولك أن تقول بدل الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي يترجح لي والله أعلم، أن الكل سنة، تارة نقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وتارة نقول بدل الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يقول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ جمهور الفقهاء يقولون تقول صدقت وبررت، يعني أصبحت من أهل البر، وليس لهذا أصل فيما أعلم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يذكر مرفوعا لكن لم يرد مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر في إسناده هل هو ثابت أو لا. فإذا كان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فنقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فنقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا يقوي من يرى أن حي على الصلاة حي الفلاح من باب اختلاف التنوع، فتارة تقول حي على الصلاة حي الفلاح، وتارة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. على قول بأنك تقول الصلاة خير من النوم يقوي القول الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن هذا من باب اختلاف التنوع. نرجع إلى كلام الشيخ، ترى بعض الكلام خواطر تأتي. قال سم لعلي أذكر هذا حديث
سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عنه إذا من سمع النداء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، متى يقال هذا الذكر؟ هل هو يقال بعد الفراغ من الأذان أو في أثناء الأذان؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الذكر يقال بعد الشهادتين، في رواية عند الطحاوي إذا سمعتم المؤذن يتشهد، إذا سمعتم المؤذن يتشهد، على هذا من السنن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تسكت، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تسكت، فإذا فرق من الشهادتين تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمد أشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الإسلام دينا، ثم تتم تتابع المؤذن فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا تتم الأذان. نرجع إلى قول الشيخ يتابع المؤذن، نأخذ منه فائدة أن المشروع هي المتابعة، فلا مسابقة ولا تخلف، فلا تسابق المؤذن، فتأتي بالألفاظ في كل جملة بعد أن يفرغ منها المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي حينما يقول هذه الجمل. في حديث عمر أشرح، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا، الحديث. فهذا يدل على أن الشخص يأتي بهذه الألفاظ بعد أن يأتي بها المؤذن مباشرة من غير فاصل، لكن لو فصل بعذر، لو فصل بعذر ليضبط علم أنه يأتي بها ولو بعد فراغ المؤذن، لو انشغل أو كان في الخلاء سمع المؤذن ثم خرج من الخلاء له أن يتابع المؤذن، أو إذا فرغ المؤذن والله لم يأتي بها لأنه معذور، فإذا كان من عادته أنه يتابع المؤذن فإذا فات الأذان لعذر له أن يأتي به والله أعلم. وحينما قال الشيخ يشرع لكل سامع أن يتابع المؤذن، حينما قال المؤذن يتابع المؤذن، هل المؤذن يتابع نفسه؟ بمعنى أن المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر هو نفسه قال الله أكبر ثم أتى بالأذكار الواردة بعد الأذان، هل يظهر لي لا أن المؤذن لا يتابع نفسه ويقف عند لا إله إلا الله ويقف عند ذلك؟ هذا اللي يظهر لي والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن، عندنا سامع وعندنا مؤذن، الخطاب لمن؟ الخطاب للسامع وليس المؤذن. قال إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. أيضا الصحابة رضي الله تعالى حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذان وفضيلته قال قولوا مثل ما يقول ثم سلوا، فهم سألوه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون مثل ما يقول المؤذن ثم يسألون الله عز وجل بعد فراغ من المتابعة. فليظل العلم أن المؤذن لا يشرع له إلا التأذين فقط، فإذا قال لا إله إلا الله ليس بعد ذلك سنة في حقه، فالمتابع وردت فيه نصوص فضيلة والمؤذن وردت له فضيلة، فكل واحد منهما له فضيلة ليست للآخر. في حديث عبد الله بن عمر قال ثم صلوا علي بعد الفراغ من الأذان، فمن صلى علي صلاة واحد صلى الله عليه وسلم، ثم سألوا الله لي الوسيلة، سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا عبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان ويسأل له الوسيلة. أيضا في حديث جابر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أيضا هذا دعاء بعد الفراغ من الأذان كما ذكرت قبل قليل. هذا خاص بمن يتابع المؤذن، زيادة والدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة، وإنك لا تخلف الميعاد، هاتان الزيادتان الدرجة الرفيعة
وإنك لا تخلف الميعاد لا تصحان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإذا لم تثبتا فلو يستحب الشخص أن يقول والدرجة الرفيعة. هذه أهم المسائل التي تحضرني في هذا الباب. وإذا كان لك شيء ممكن ما بقي من الوقت.